الحمد لله.
البحث عن الخصوصيات التي تستفاد من الروايات أخذها في كيفية عقوبة الرجم. قلنا أن هنالك خصوصيات كثيرة يمكن استفادتها من الروايات، استفادة لزومها أو استحبابها على الأقل في عقوبة الرجم. تقدمت الخصوصية الأولى وهي أن يكون القتل رجما بالحجر لا بالسيف أو الرصاص أو نحو ذلك. ثانيا أن يكون الرجم بأحجار صغار لا بحجر كبير يقتله دفعة واحدة يسرع إليه القاتل أو يشوهه، بل لا بد أن يكون الحجر بدرجة بحيث يتحقق الرجم ويتحقق القتل أيضا بالشكل المتعارف به. الخصوصية الثالثة، انتهينا إلى الخصوصية الثالثة وهي أن يكون الرجم في غير الوجه. قلنا أن هذه الخصوصية تدل عليه رواية محمد بن مسلم في صفحة 376. هذه الروايات ورد فيها عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه، لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه، وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها. هذه الرواية دلالتها واضحة على لزوم أن لا يكون الرجم من الوجه، لأنها تقول لا يرجم من وجهه، وظاهر قوله لا يرجم من وجهه عدم جواز الرمي في الرجم في الوجه. وقد يستأنس أيضا، قلنا لهذا الحكم، بما تقدم في الجلد، فإنه هناك أيضا وردت روايات على أنه يتقى الوجه في ضرب الحد. إذا قلنا بنوع ملازمة أو تناسب بين اتقاء الوجه في الجلد والضرب واتقائه في الرجم، كما تشعر نفس هذه الرواية أيضا بهذا التناسب، لأنه بالتعليل ساق الرجم والضرب مساقا واحدا، قال لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه. بعد ذلك قلنا أن الكلام في سنة هذه الرواية، فإن الرواية عبر عنها بالصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم في كلمات بعض الأعلام، إلا أن الرواية ليست صحيحة بهذا النحو من حيث السند، لأنها منقولة يقولها الشيخ بإسناده عن الصفار عن السندي بن الربيع عن علي بن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم. وفي هذا السند موضعان ينبغي البحث فيهما. الموضع الأول السندي بن الربيع، فإن السندي بن الربيع لم يوثق في كتب الرجال. الموضع الثاني علي بن أحمد بن محمد بن أبي ناصر وأبيه. من هو هذا علي بن أحمد بن محمد بن أبي ناصر؟ هل هذا هو ابن ذاك أحمد بن محمد بن أبي ناصر أحد الثلاثة مثلا البزنطي؟ هذا ابن أحمد بن محمد بن علي أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي الذي هو أحد الثقات الثلاثة الذين لا يرون إلا على التقيه، فهذا ابنه عن أبيه، يعني عنه مثلا هكذا، أو أن هذا شخص آخر. أما الموضع الأول وهو سندي بن ربيع، قلنا أن سندي بن ربيع لم يرد في توثيقه وخصوصه بعنوانه شهادة في كتب الرجال. ومن هنا قد يقال بسقوط السند من ناحية سندي بن ربيع، ولكن يمكن تصحيح السند من ناحية سندي بن ربيع إذا قبلنا تلك الكبرى التي تقول أن من ينقل عنه أحد المشايخ الثلاثة يكون ثقة. وهذه قاعدة رجالية تقدم البحث عنها والإشارة إليها مرارا. لو قبلنا هذه القاعدة حينئذ بالإمكان إثبات صغراها بالسندي بن الربيع بشهادة الشيخ النجاشي في كتابه في رجاله. فإن النجاشي قال في ترجمة السندي بن الربيع، قال السندي بن الربيع البغدادي روي عن أبي روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام روى له كتاب يروي صفوان بن يحيى الحسن موسى عن الإمام الكاظم له كتاب يروي صفوان بن يحيى وغيره. أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا الحميري قال حدثنا محمد بن عبد الجبار وعلي بن إسماعيل عن صفوان عن السندي بكتابه. يقول أن هذا الرجل وهو السندي بن الربيع كان من أصحاب الإمام الكاظم. في ترجمة الشيخ يقول كان من أصحاب الإمام الرضا. هنا يصفه بالبغدادي، هناك يصفه بالكوفي، ويمكن أن يكون من أصحاب الإمام الكاظم. هنا يقول روى الحسن موسى، وكونه بغدادي وكوفي أيضا ليس مشكلة باعتبار أنه قد يكون الشخص بغداديا كوفيا ويكثر حينه. نعم بغدادي فلا مانع في أن يكون له وصفان. وأيضا كونه من أصحاب الإمام موسى والإمام الرضا والإمام العسكري أيضا لا مانع من ذلك، لأن هؤلاء الأئمة أعمارهم كانت أعمار قصيرة. إذا كان الإنسان طويل العمر يمكنه أن يروي عن الإمام موسى الكاظم ويروي عن الإمام الرضا ويروي عن الإمام العسكري، فلا مشكلة من هذه الناحية. ويشهد الشيخ النجاشي بأن صفوان بن يحيى الذي هو أحد الثلاثة، صفوان بن يحيى البجلي، ينقل كتاب السندي بن شاهك بهذا السند. أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي قال حدثنا الحميري قال حدثنا محمد بن عبد الجبار وعلي بن إسماعيل عن صفوان عن السندي بكتابه. فتثبت الصغرى وهي أن صفوان الذي هو أحد الثلاثة ينقل عن سندي بن شاهد، فنطبق الكبرى، كل من نقل عنه أحد الثلاثة يكون ذلك دليلا على وثاقته، فيثبت وثاقة السندي بن الربيع. هذا العلاج للموضع الأول في السند قلنا أنه يمكن أن يناقش فيه، أو بالفعل وقع النقاش فيه بخصوص الرجاليات من ناحيتين. الناحية الأولى أن هذا السند الذي يذكره النجاشي وهو أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال حدثنا الحميري، أحمد بن محمد بن يحيى العطار من لم يشهد صريحا في كتب الرجال بوثاقته، فالسند الذي به نريد أن نثبت الصغرى وهو نقل صفوان عن السندي بن شاهك السندي بن الربيع، هذا السند بنفسه فيه ضعف، لأن أحمد بن محمد بن يحيى قال لا شهادة صريحة من علماء الرجاليين وثاقته. والإشكال الثاني الذي يمكن أن يثار هنا أن هنا يوجد سقط حتما بين الشيخ النجاشي وبين أحمد بن محمد بن يحيى، لأن أحمد بن محمد بن يحيى العطار هذا الإنسان بحسب الطبقة لمن يراجع طبقة هذا الرجل وترجمة حياة هذا الرجل يجد أنه من غير المحتمل أن ينقل عنه الشيخ النجاشي مباشرة، لأن الشيخ النجاشي ولد سنة 372، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار كان في طبقة أولئك الذين ينقلون، لأنه نقل بالفعل ينقلون عن مثل سعد بن عبد الله. سعد بن عبد الله توفي سنة 301 أو 299. سعد بن عبد الله الذي توفي في سنة 301 أو سنة 299 وينقل عنه أحمد بن محمد بن يحيى مباشرة، إذن لابد أن أحمد بن محمد كان عمره في زمن وفاة سعد بن عبد الله ما يقارب 20 سنة مثلا، لكي يعقل أن يكون ينقل عنه في حياته، يعني قد ولد قبل تاريخ وفاة هذا الإنسان وهو 301 أو 299 20 سنة. وهذا معناه أنه عندما ولد النجاشي في سنة 372 كان عمر أحمد بن محمد بن يحيى ما يقارب 100 سنة أو ما يقارب 90 سنة. في سنة 372 الذي ولد فيه النجاشي لابد أن يكون عمر أحمد بن محمد بن يحيى ما يقارب 90. في 20 سنة هم لابد أن نفترض أن النجاشي كان عمره حينما يريد أن ينقل عن أحمد بن محمد بن يحيى، لا يعقل أنه عند ولادته ينقل عن أحمد بن محمد بن يحيى. إذن فلا بد أن يفترض إذا أريد افتراض أن النجاشي ينقل مباشرة عن أحمد بن محمد بن يحيى، لا بد أن نفترض أن هذا الرجل هو أحمد بن محمد بن يحيى، عمر كان من المعمرين الذين عمروا ما يقارب 120 سنة أو أكثر أو أقل، وهذا بعيد في نفسه. هذا مضافا إلى أننا عندما نتبع في ما ينقله النجاشي من الطرق والروايات نجد أنه كثيرا ينقل عن أحمد بن محمد بن يحيى، لكن ينقل بواسطة أبيه أو بواسطة بعض مشايخه الآخرين من قبيل أبي عبد الله بن شاذان، حسين بن عبيد الله، أبي حسن أحمد بن شاذان، هؤلاء الذين هم مشايخ النجاشي. ولهذا قال بعض المحققين أن أحمد بن محمد بن يحيى من مشايخ النجاشي لا من مشايخ نفس النجاشي. إذن فهذه كلها مبعدات في أن يكون واقعا النجاشي قد أخبره أحمد بن محمد بن يحيى مباشرة، كما ظاهر هذا النقل في ترجمة سعد بن الربيع الوارد في كتاب النجاشي. فيقال أن هنا يوجد سقط في الوسط بين الشيخ النجاشي وبين أحمد بن محمد بن يحيى، لا يمكن أن يكون هناك إخبار مباشر بحسب مجموعة هذه القرائن التي ذكرت، فيكون هنا سقط في الوسط. ومن هذا الساقط؟ لعل هذا الساقط إنسان مجهول، لعله إنسان لم يكن موثقا، لو علمنا به لم يكن موثقا مثلا. إذن فمن هذه الناحية أيضا هذا السند الذي يريد أن يثبت الصغرى لتلك الكبرى والقاعدة الرجالية، السند أيضا يكون مدخولا فيه ويكون غير تام من هذه الناحية. والإنصاف أن كلتا المناقشتين قابلتان للدفع. أما الأولى وهي أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ليس هناك شهادة بتوثيقه صريحة، فالظاهر أن الرجل كان بدرجة من الوثاقة والوضوح في وثاقته بحيث لا يحتاج إلى مثل هذه الشهادة. أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الشيخ الصدوق ومن مشايخ الشيخ الكليني، ينقل عنه الصدوق ويترضى عليه بحسب تعبيرات علماء الرجال، يعني يترحم عليه كثيرا، ومن مشايخ الشيخ الكليني أيضا كثير. أما ينقل أحمد بن يعقوب عنه، وكان الرجل من مفاتيحي ومن منافذ أخذ كتب الحديث وكتب الروايات عند أصحابنا الواقع أحمد بن يحيى، كان بهذه المرتبة، فهو كان من المرموقين والمعتمدين عند المحققين والمتثبتين وكبار مشايخنا وقدماء أصحابنا أمثال الشيخ الصدوق وأمثال صاحب الكليني وأمثال النجاشي أو شيخ النجاشي الذي هو أبوه والآخرون. إذن افتراض أن أحمد بن محمد بن يحيى الذي في هذه المنزلة وضعه وضعه الخارجي واعتماد أصول المحدثين وكبار المحدثين افتراض أن هذا الإنسان بحاجة إلى توثيق ثقة كما يقال عن الإنسان الآخر ثقة في كتاب الجاري وإلا فلا يثبت توثيقه. هذا في الواقع من الأمور التي غير محتملة. يعني هذا تأثر بالحرفية في مقام التوثيق، وإلا فهذا الرجل مع هذه الخصائص المتوفرة فيه لا يعقل أن لا يكون ثقة، ومع ذلك كان هو مصدر أخذ كل هذه الروايات والأحاديث عند هؤلاء العظماء المتثبتين في أخذ الأحاديث، المتفقين في استلام الكتب والروايات من الطرق والأصول. إذن فالرجل أحمد بن محمد بن يحيى العطار لا ينبغي التشكيك في وثاقته، بل أكثر من وثاقته، أنه كان من المرموقين لمشايخنا بحسب الحقيقة. ومضافا إلى أن نفس كونه المشايخ الصدوق الذي يترحم عليهم، والذي هذا أيضا بنفسه أحد القواعد الرجالية التي فيها بحثا أنه هل يثبت أو لا، ناس مجهولين بوقوعهم في مشيخة الصدوق أو بترحم الصدوق عليه يثبت وثاقته، فكيف بهذا الرجل الذي له هذا المقام وهذه المنزلة الواضحة؟ فالتشكيك في وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار في غير محل. وأما الإشكال الثاني الذي كان له درجة من الوجاهة، أن هنا حسب الظاهر يكون ثقة بين الشيخ النجاشي وأحمد بن محمد بن يحيى، هذا الإشكال أيضا يمكن حله أولا بافتراض أن طول العمر ليس أمرا مستبعدا مقطوعا بعدمه، بحيث لو فرض وجود شهادة من النجاشي يقول أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى، نقول هذا أخبرنا أخطأ، ما يجب سقطه، لعله كان طويل الأمر وبقي إلى 120 سنة ورآه النجاشي ولو في أوائل عمره، وينقل في ترجمة النجاشي أنه كان مع أبيه منذ صغره يمارس هذا النوع من العمل، وهو تجميع الروايات وأخذ الأحاديث من هنا وهنا، فلعله كان وأخذ الكتب، فكان قد لاقاه. والرجل من مشايخ أبي النجاشي على كل حال، هذا ثابت أن والد الشيخ النجاشي ينقل عنه كثيرا، فلعله هو أيضا كان موجودا في بعض هذه الجلسات، في بعض هذه ولو كان صغير السن سجل هذا الشيء، فكان هنالك إخبارا مباشرا له، هذا الاحتمال وارد لا نافي له، بحيث يجب رفع اليد عن شهادة النجاشي بأنه أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى. وثانيا من المحتمل أيضا لو افترضنا القاطع مثلا والإطمئنان بأنه لم يخبره لم يشافهه النجاشي، يحتمل أن يكون مقصوده من أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى أن أنه قد أخبر أبيه، قد أخبر أباه، إلا أن الإخبار كان قطعيا للنجاشي، وهذا أمر معقول أن يكون إخبار أحمد بن محمد بن يحيى بالنسبة للنجاشي أمرا مقطوعا به، لأنه وجد أن هذا الإخبار ينقله أبوه الذي هو يقطع بوثاقته وصحته ودقته، ومشايخه الآخرون أيضا بدرجة، بحيث كان هذا الإخبار بالنسبة إليه شيئا قطعيا، خصوصا عبر أخبرنا، لم يعبر أخبرني، قال أخبرني كان مثلا كالصريح في أنه أخبره مباشرة، بس أخبرنا قد يكون قد أخبر تمام مشايخه بدرجة وبنحو بحيث كان هذا الإخبار قطعيا في حقه، يعني لم يكن النجاشي يعتمد على في إثبات خبر أحمد بن محمد بن يحيى، لم يكن يعتمد على إخبار، يعتمد على القاطع، لأنه ثبوت الإخبار منه كان بالتواتر من قبل 4 أو 5 من مشايخه الذين لا يحتمل اجتماعهم جميعا وكذبهم جميعا، فكان إخبار أحمد بن محمد بن يحيى إخبارا قطعيا في حق النجاشي، صحيح لم يكن قد شافه النجاشي لكن كونه قد صدر منه هذا الإخبار كان قطعيا له، لأن مشايخه الذين يقطع بهم والذين لا يحتمل في حقهم لا الكذب ولا الاشتباه لتعددهم كلهم نقلوا هذا الإخبار من أحمد بن محمد بن يحيى، وهذا الاحتمال وارد. وإذا كان هذا الاحتمال واردا ومعقولا باعتبار وجود المشايخ وكثرة هؤلاء المشايخ الشيخ النجاشي والذين ينقلون عنه وكونهم على درجة عالية من الوثاقة والدقة، قد يحصل لهم حالة من القطع بصدور هذا الإخبار من أحمد بن محمد بن يحيى. حينئذ هذا الاحتمال ما دام وارد في نفسه، إذن يكون ظهور أخبرنا في أنه إخبار عن صدور هذا الإخبار واقعا، إخبار علمي ويقيني وحسي عن صدور هذا الإخبار واقعا، يبقى على الظهور على حجيته. ونقول أنه إذن كان هناك إخبار قطعي، هذا الإخبار القطعي يخبر عنه الشيخ النجاشي بإيمان أخبر. والاحتمال والوجه الثالث أننا لو فرضنا أنه افترضنا أنه هنا يوجد سقط واقعا، كان سقط وقد سقط مثلا شخص ثم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى، مع ذلك يمكن تصحيح هذا السند، وذلك لأن هذا الشيخ الذي سقط، هذا الشخص الذي سقط في الوسط لا بد أن يكون بحسب القرائن شيخ النجاشي، لأن النجاشي هم لا ينقل إلا عن مشايخه الذين هم أيضا معروفين، مشايخه والده وأبي الحسن، مجموعة مشايخ يذكرهم هو في كتابه في رجاله، ويوثقهم جميعا ويشهد بوثاقة هؤلاء جميعا، بحيث أحد موجبات قواعد التوثيق أيضا كون الشخص شيخ النجاشي لأنه يشهد بوثاقتهم بأول كتابه. لا يحتمل أن يكون هذا الواسطة التي هنا سقطت شخصا خارجا عن كل أولئك المشايخ الذين يذكرهم، لو أحد هؤلاء وسقط في مقام التحرير وفي مقام الكتابة والاستنساخ، سقط مثلا كان عن أبيه مثلا أبي عن قال أخبرنا، فسقط كلمة أبي. فاحتمال أن يكون هذه الواسطة الساقطة شخصا غير كل أولئك المشايخ هذا الاحتمال غير وارد، بل من المطمئن به أن هذا الشخص الذي قد سقط هو أحد أولئك الذين دائما ينقل عن أحمد بن محمد بن يحيى، الذين هم منحصرون في ثلاثة أو أربعة، أبوه والحسين بن عبيد الله وأبي الحسن أحمد بن شادان وأبي عبد الله بن شادان، هؤلاء الأربعة هم الذين ينقلون دائما في عند الشيخ النجاشي، ينقلون عن أحمد بن محمد بن يحيى، يعني هم بواسطة الشيخ النجاشي لأحمد بن محمد بن يحيى. فهذا الإنسان الساقط حتما أحد هؤلاء الأربعة الذين كلهم ثقات ويشهد نفس النجاشي أيضا بوثاقتهم. فحتى لو افترضنا وجود سقطا في الوسط، هذا السقط لا يضر بوثاقة بصحة السند، وبأن يكون هذا السند في إثبات الصغرى وهي نقل صفوان عن السندي بن الربيع تاما. إذن فالمشكلة الأولى محلولة بهذا الترتيب، أن السندي بن الربيع الواقع في السند ثقة، إذا قبلنا قاعدة أن من ينقل عنه أحد الثلاثة يكون ثقتان. لا، وجه ثاني، لا، في الوجه الثاني ندعي أن أخبرنا ليس المقصود به أخبرني، مقصود أنه هناك إخبار من قبل أحمد بن محمد بن يحيى قطعي لدى الشيخ النجاشي، والقطع بالإخبار له طريقان، طريق مشافهة، طريق ثبوت هذا الإخبار بالتواتر أو بما يكون بحكم التواتر من الطرق العادية العلمية، العلوم غير الحدسية، علوم الحسية. فتارة يقول أخبرني أو أخبرنا لأنه شافه فوجد الإخبار، أخرى يقول أخبرنا مو لأنه شافه، لأنه يوجد هناك تواتر في أنه قال هذا الخبر في المجلس الفلاني، بنحو بحيث يكون من حيث الصحة والمطابقة للواقع والعلم الحسي كالمشافهة. هذا هنا، هنا لا، نفترض أنه ماكو شهادة من هذا القبيل وقطعنا بأن هنا سقط، وأن التعبير الذي وارد في كلام النجاشي أو في مقصودي مقصود النجاشي ثبوتا هو أنه فلان أخبره أنه أخبرنا أحمد بن محمد، حينئذ نقول هذا الساقط فلان أيضا ثقت، هذا الساقط وهو فلان الذي سقط في الكتابة والاستنساخ
ثقة لنا، هذا لا يحتمل فيه أن يكون غير أحد المشايخ، والمشايخ كلهم قد وثقهم. لا يحتمل أن يكون هذا الساقط إنسانا آخر، هذا الذي سقط في السند بين الشيخ النجاشي وبين أحمد بن محمد بن يحيى، إنسان آخر غير مشايخه، طبعا أحد مشايخه مو كل مشايخه، غير أحد المشايخ الذين يذكرهم هم، خصوصا المشايخ الذين هم واسطة بينه وبين أحمد بن محمد بن يحيى في غير هذا المورد الموارد، فهذا لابد أحد أولئك، وأولئك كلهم موثقين، مو كلهم يوجد قطع بصحته، لا، موثقين من حيث العدالة وعدم العدالة، موثقين بشهادة النجاشي نفسه. افرضوا هذا الإخبار لم يخبره للنجاشي إلا واحد فقط، مو ثلاثة وأربعة حتى يصير تواتر لكي يرجع للوجه الأول وجه الثاني، واحد منهم أخبره، والواحد لا يجب تواتر ولا يجب قام، بس هذا الواحد لا يحتمل أن يكون هذا الواحد غير هذول الأربعة، أو غير مجموع مشايخ الشيخ النجاشي، غير أحد مجموع مشايخ النجاشي، ومشايخ النجاشي وخصوصا هذول الأربعة كل منهم قد وثقهم النجاشي في أول كتابه، قال أنني لا أنقل إلا عن الثقات من مشايخنا، يوثق كل مشايخي. نعم
الأول لن نذكر الطوائف،
ثاني إيش ذكرنا؟
طبعا
إذا واحد يعني ثلاثة التواتر، يعني حاتم يعني افترضنا توفر النقل بدرجة بحيث يقطع بصحة الإخبار من أحمد بن محمد، شو افترضنا؟ التواتر وما يكون بحكم التواتر، لابد في الوجه الثاني من أن نفترض توفر النقل للنجاشي بدرجة بحيث يحصل له قطع بصدور هذا الإخبار من أحمد بن محمد بن يحيى، هذا الشيء لا نحتاج أن نفترضه في الثالث، في الثالث نفترض أنه ماكو توفر النقل بدرجة بحيث يقطع، بحيث يستطيع هذا المنقول إليه أن يحذف الواسطة لأنه قطع في الإخبار، لا، ينبغي أن يعتمد على الحجية إذا كان هذا الواسطة ثقة. وكيف نثبت وثاقة الواسطة؟ نقول نثبت وثاقة الواسطة بنضرب أن هذا الواسطة لا نحتمل فيه أن يكون خارج عن هذول المشايخ، لابد أحد هؤلاء، وهؤلاء كلهم ثقات، إذن فتكون الواسطة على تقدير وجودها أيضا من الموثوقين، من الموثوقين يعني من الذين الوثاقة غير القاطع، موثوقين يعني من الذين يكون موضوعا لدليل حجية خبر الثقة. إذن في الوجه الثالث يثبت الحجية التعبدية بخلاف الوجه الثاني الذي يثبت القطع بصدور إخبار أحمد بن محمد بن يحيى. وعلى كل حال فهذه وجوه ثلاثة لتصحيح السند من ناحية هذا السقط المدعى بين النجاشي وبين أحمد بن محمد بن يحيى، وبهذا يكون هذا النقل الذي يتعهد به الشيخ النجاشي نقلا صحيحا، أن صفوان بن يحيى قد نقل عن السندي بن الربيع. فإذا نضم إلى ذلك كبرى أن من ينقل عنه أحد الثلاثة ثقة، إذن فيثبت وثاقة السندي بن الربيع. وعلى كل حال يثبت أن المسألة ليست كما قيل أن الرواية صحيحة، يعني صحيحة محمد بن مسلم، على كل حال غير تامة، أنه يوجد فيه شخص إثبات وثاقته بحاجة إلى إعمال عنايات ولو من قبل عناية نقل أحد الثلاثة، التي هي أيضا من القواعد التي هي خلاف بين الرجاليين، ليس محل وثاقة. المشكلة الثانية قلنا علي بن أحمد بن محمد بن أبي ناصر وأبيه، هذا منه علي بن أحمد بن محمد بن أبي ناصر؟ أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي الذي هو أحد الثلاثة، هذا ابنه، لم يذكر في كتب الرجال أن لذاك البزنطي ابن، اسمه علي مثلا في ترجمة البزنطي، أو لا يوجد اسم من هذا القبيل. بالتتبع ظهر أن علي بن أحمد بن محمد بن أبي ناصر هو علي بن أحمد بن محمد بن أبي ناصر زين الدين، أبوه أيضا أحمد بن محمد بن أبي ناصر، ابنه علي وأبوه أحمد، هؤلاء الأب والابن شخصان من أجلاء الأصحاب والفضلاء، وقد وثقهم وشهد بفضلهم ومقامهم الشيخ منتجب الدين في فهرسته، وقد جاء في بعض الكتب الرجالية جاء ذكرهم، ذكر الرجلين وتوثيق الشيخ منتجب الدين في فهرست، فاضلان أديبان شيخان عدلان، أو في أحدهما عدل وفي الآخر فاضل وأديب.
بحيث يستظهر من كلام الشيخ منتجب الدين الفهرست أن أحمد أن علي بن أحمد ابن محمد بن أبي ناصر وكذلك أحمد بن محمد بن أبي ناصر كلاهما من لا فقط من الموجودين بل من فضلاء الأصحاب والعلماء معروفين بالعلم والأدب بين الأصحاب. فمن هذه الناحية أيضا المسألة محلولة. فالسند على هذا الأساس يكون سندا معتبرا وإن لم يكن صحيحا بالمعنى الاصطلاحي صحيحا. الخصيصة الثالثة الرابعة الخصوصية الرابعة هي أنه لا بد أن يدفن المرجوم إلى وسطه. الدليل على هذه الخصوصية ما ورد في مجموعة روايات يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام من الروايات. القسم الأول ما صرح بالدفن إلى الوسط أو إلى الحيط أو إلى الصدر من قبيل معتبرة أبي بصير المتقدمة في صفحة 374. هناك يقول تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها. وأيضا معتبرة سواعاء تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي